بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن قد تحدثنا في الدرس الماضي عن التكليف، وسنتابع اليوم بإذن الله الحديث عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. الحكم كما يعرفه كثير من الأصوليين هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. هذا هو تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي، وهو ينقسم إلى قسمين أخذا من هذا التعريف، لأنه إما أن يكون حكما تكليفيا، وإما أن يكون حكما وضعيا. هذه كلها اصطلاحات سنبينها بإذن الله. فقوله خطاب الله، قوله خطاب أولا جنس يشمل خطاب الله وخطاب غيره، وكما ذكرنا فإن التعريفات تبدأ عامة ثم بعد ذلك تخصص شيئا فشيئا حتى تقصر على الشيء المراد. فالخطاب يشمل خطاب الله وخطاب غيره، وبإضافته إلى لفظ الجلالة في قوله خطاب الله خرج خطاب غيره، خرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الإضافة قيدا أول تعريف. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين، أخرج خطابات الله تبارك وتعالى التي لا تتعلق بأفعال المكلفين، فإن مما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى كقوله الله خالق كل شيء، كقوله إن الله هو السميع البصير. ومن خطاباته تبارك وتعالى ما يتعلق بالجمادات، وهي صنف من المخلوقات، كقوله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال، إن هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى ولكنه يتعلق بالجمادات. وعندما قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كان هذا التعلق قيدا ثانيا أخرج خطابات الله سبحانه وتعالى التي لا تتعلق بأفعال المكلفين. إذن فالحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ولكن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين أيضا متنوع، منه ما يطلب فيه فعل شيء أو تركه، ومنه ما يكون من باب الإخبار الذي لا يلزم المكلف شيء منه، كما في قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون،
والله خلقكم وما تعملون، فإن هذا خطاب متعلق بأفعال المكلفين لكن لا على جهة الاقتضاء الذي هو الطلب ولا على جهة التخير، وإنما من حيث بيان كون الله سبحانه وتعالى هو الخالق للمكلفين والخالق لأفعالهم. وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى خالق للعبد وخالق لفعله. إذن ما هو المقصود من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؟ المقصود منه ما كان على جهة الطلب، فقوله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير إلى آخره، هذا قيد أخرج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين لكن لا على جهة الطلب ولا على جهة التخيير ولا على جهة الوقت. هذا التعريف إلى هنا هو تعريف للحكم التكليفي على جهة الطلب أو التخيير، تعريف للحكم التكليفي، لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو أن يكون طلب كف، وطلب الفعل يندرج تحته طلب الفعل الجازم وهو الوجوب، وطلب الكف يندرج تحته طلب الترك الجازم وهو التحريم، ويندرج تحته طلب الكف غير الجازم وهو الكراهة. إذن طلب الفعل يندرج تحته اثنان: طلب جازم مؤكد يفيد الوجوب، وطلب غير مؤكد يفيد الندب، وطلب الترك يندرج تحته اثنان ايضا: طلب مؤكد وهو التحريم، وطلب غير مؤكد يفيد الكراهة. هذه أربعة، وبقي الحكم الخامس وهو الإباحة، وهذه أخذناها من قوله أو التخيير. هذه هي الأحكام التكليفية الخمس، هذه هي الأحكام التكليفية الخمس. سنتوقف هنا قليلا حتى ننتهي من بيان الحكم التكليفي، ثم نعود بعد ذلك إلى بقية التعريف. إذن قوله على جهة الطلب أو التخيير، وبعضهم يقول على جهة الاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء هو الطلب، والطلب كما قلنا إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف، وطلب الفعل إما طلب جازم فهو الوجوب أو طلب غير جازم فهو الندب، وطلب الكف إما أن يكون جازما فهو التحريم أو أن يكون غير جازم فهو الكراهة، والخامس هو الإباحة. هذه هي الأحكام التكليفية الخمس. قلنا بالأمس إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي، إما بطلب فعل شيء أو بطلب الكف عنه. ولذلك سمي هذا النوع من الحكم بالحكم التكليفي نسبة إلى التكليف المتقدم، الحكم التكليفي. هذه الأحكام الخمسة التكليفية صفة لأفعال المكلفين كما قلنا، لأنه ما من فعل يصدر عن المكلف في هذه الحياة إلا وهو موصوف بأحد هذه الأوصاف، بأحد هذه الأحكام الخمسة، إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباح. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة التي عليها مدار أحكام الفقه، التي عليها مدار أحكام الفقه. كل واحد من هذه الأحكام له تعلقات وله أحكام أيضا وله طريقة في تعرفه، كيف نعرف بأن هذا الحكم واجب أو أن هذا مندوب أو أن هذا حرام أو أن هذا مكروه أو أن هذا مباح؟ كل هذا له طريقة معينة ضبطها العلماء وقعدوها استنباطا من النصوص التي تتبعوها واستقرأوها. كيف نتعرف على الواجب؟ كيف نعرف بأن هذا الأمر واجب من الصيغة ذاتها؟ من الصيغة ذاتها، فإذا اقترن بالصيغة ما يدل على العقاب على الترك أو التهديد أو الوعيد على الترك استدللنا بهذا على أن المطلوب واجب، على أن المطلوب واجب. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقوله أقيموا الصلاة إذن واجب لأنه اقترن بها ما يدل على التهديد بالعقوبة على الترك. العلماء رحمهم الله بحثوا في مسألة تعريف الواجب، ما هو الواجب؟ قالوا الواجب الأمر المطلوب فعله طلبا جازما، بحيث إذا فعله المكلف استحق الثواب وإذا تركه استحق العقاب. لماذا قلنا هذا؟ مع أن البعض يعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مسألة العقاب والثواب مردها لله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يتألى على الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب ما عدا الشرك داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يتألى على الله بأن يقول بأن هذا الأمر يلزم منه فيحصل منه كذا أو لا يحصل منه كذا، أو يقول بأن فلانا داخلا يدخل الجنة أو أن فلانا يدخل النار. لا نستطيع أن نقول ذلك إلا من ورد الدليل الشرعي يدلنا على عاقبته، من ورد دليل شرعي يدلنا على عاقبته في الآخرة فإنا نقول بمقتضى الدليل الشرعي، كالعشرة المبشرين بالجنة نقول هؤلاء يدخلون الجنة، وكإبليس فرعون وهامان وقارون أبو جهل أبو لهب هؤلاء من أهل النار، دلتنا على ذلك النصوص الشرعية، فنستطيع أن نقول إن هؤلاء في النار يقينا، لكن غيرهم لا نستطيع أن نسكن أحدا جنة أو نارا. كذلك أداء الواجب لا نستطيع أن نقول بأنه يلزم عنه حصول الثواب حتما، لأن الفعل قد يكون في ظاهره مقبولا ولكن يحصل من صاحبه ما يحبط عمله أو يذهب أجره فلا يستفيد منه. قد يكون الفعل رياء ونفاقا والعياذ بالله، وقد يكون الفاعل متلبسا بأمر يحول بينه وبين القبول كالإدمان على شرب الخمر أو الإصرار على بعض المعاصي والعياذ بالله، وقد يكون العمل مقبولا وشروطه متحققة ولكن يختم لصاحبه بالشقاء والعياذ بالله، كما جاء في الحديث فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلا نستطيع أن نتألى ونقول بأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بحسب الظاهر نقول الواجب ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. أما العاقبة وتحقيق الإثابة أو تحقيق العقوبة فمردها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. العلماء أيضا قسموا تقسيمات عديدة في الواجب، فقسموا الواجب باعتبار وقته، باعتبار الوقت المتعلق به الواجب، إلى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. ما هو الواجب الموسع وما هو الواجب المضيق؟ كلها واجبات. الواجب الموسع ما كان وقته يسع فعله وزيادة، هذا واجب موسع. وأما الواجب المضيق فهو ما كان وقته بقدر فعله، ما كان وقته بقدر فعله. نمثل لذلك الصلاة مثلا، لها وقت بينه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى به في أول الوقت، صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. فلذلك إذا نظرنا إلى وقت الصلاة فإن نجد أنه يسع فعل الصلاة وزيادة. لو أخذنا صلاة الظهر مثلا فإن نجد أن بين دخول وقت الظهر، ما بين دخول وقت الظهر إلى العصر وقت طويل يتسع لفعل الصلاة وزيادة، إذن هذا واجب موسع. وفائدة التوسعة في هذا الواجب أن المكلف لو أدى هذا الواجب في أي جزء، لو فعل هذا الواجب في أي جزء من أجزاء الوقت كان فعله أداء، كان فعله أداء. وأما الواجب المضيق فهو ما كان وقته بقدر فعله. صوم رمضان له وقت محدد لا يجوز أن يتقدم به المكلف عنه ولا أن يتأخر عنه. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الوقت المحدد لا نستطيع أن نقدم عنه قيام رمضان ولا أن نؤخره عنه، إما أن يكون شهر كامل، إما أن يكون هذا الشهر 29 وإما أن يكون 30، وقته بقدر فعله لا يتسع لأكثر من ذلك، لا يتسع لأكثر من ذلك. كذلك الوقوف بعرفة له وقت، وهو هذا اليوم لا تستطيع أن تقدمه إلى اليوم الثامن ولا أن تؤخره إلى اليوم العاشر ولا أن تنقله إلى وقت آخر من أجزاء العام، وقته محدد. الحج نفسه بالنسبة للمكلف واجب، ووقته العمر كله، العمر كله، فإذا تحققت فيه شروط وجوب الحج وجب عليه أداء الحج مرة واحدة في عمره، في عمره. نعم، هذا ما يتعلق بالواجب الموسع والواجب المضيق، كلها واجبات حكمها واحد، أن الواجب ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. لكن التوسعة والتضييق عاد إلى أمر خارج عن ذات الواجب، وهو الظرف الذي يفعل فيه هذا الواجب الوقت. إذا مرد التوسعة والتضييق ليس إلى ذات الواجب ذاته، وإنما إلى الوقت الذي يفعل فيه الواجب. هناك قسمة أخرى قسمها العلماء بالنسبة للواجب، فقالوا إن الواجب إما أن يكون مخيرا وإما أن يكون معينا، الواجب المخير والواجب المعين. ما هو الواجب المخير؟ يعني التخيير بين الواجب وبين غير الواجب؟ لا، التخيير في فعل الواجب بين عدد من الأمور المحصورة التي لا يجوز تركها كلها ولا يجب فعلها كلها، وإنما يجب فعل واحد منها، هذا هو الواجب المخير. ويعرفه العلماء بأنه الأمر المبهم غير معين، المطلوب فعله من جملة أمور معينة، أمر مبهم غير محدد غير معين، يطلب فعله من جملة أمور معينة محدد محصورة. ومثلوا له بالتخيير في كفارة اليمين، فإن الله سبحانه وتعالى عندما بين لنا حكم الكفارة خيرنا في التكفير: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأمور الثلاثة الأول مخير بينها، فلو كفرت بالإعتاق أو بإطعام المساكين أو بكسوتهم أجزأ ذلك عنك، تفاك في كفارة اليمين، ولا يلزمك التكفير بواحد منها بخصوصه، لكن لا يجوز لك ترك هذه الثلاثة مع القدرة على التكفير بها، لا بد أن تكفر بواحد منها. ولو اختار أحد المكلفين أن يكفر بالإعتاق، واختار غيره أن يكفر بالإطعام، واختار ثالث أن يكفر بالإعتاق، صح منهم جميعا وتأدى به الواجب، هذا واجب مخير. كذلك في كفارة الأذى في الحج، من كان منكم مريضا، من احتاج إلى فعل بعض المحظورات التي يترفه بها وهو محرم كتغطية رأسه أو حلق شعره أو لبس ثيابه، ما يحتاج إلى ذلك فإنه يفعل هذا الأمر وتجب عليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. استدللنا على التخيير باللغة العربية لأن هذه الأنواع ثلاثة عطفت على بعضها بأو، وأو كما هو معروف في اللغة بالتخيير أو بالتخيير، هذا يعني أنها متساوية في باب التخيير، فلذلك قلنا بأن هذا الواجب واجب مخير فيه، لا في فعله أو تركه، ولكن في اختيار واحدة من هذه الخصال دون بقية الخصال الأخرى، هذا هو الواجب المخير. وأما الواجب المعين فهو الواجب المحتم الذي يجب فعله بخصوصه ولا يجزئ غيره عنه، الواجب الأمر المحتم الذي لا بد من فعله ولا يجزئ غيره عنه، كالصلاة مثلا، أقيم الصلاة، فعل الصلاة أمر واجب لا يجزئ عنه أن تصوم ولا أن تتصدق كذلك الصوم، كذلك الحج، كل هذه واجبات عينية، يعني مطلوب، واجبات معينة مطلوب فعلها بخصوصها ولا يجزئ غيرها عنها. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الحكم التكليف. نعود إلى النوع الثاني وهو المندوب. المندوب لفعل من أفعال المكلف. المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى الشيء، الدعاء إلى الفعل، كما يقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم لإن إباتي على ما قال برهانا. لكنه في الاصطلاح هو الأمر المطلوب فعله، والذي يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب على تركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن العلماء يضيفون أيضا قيدا آخر في هذا التعريف، فيقولون: لذاته، في كل أقسام الحكم حتى في الواجب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه لذاته، أو ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب لذاته. لماذا؟ لأنه قد تقرأ أمور خارجة عن الحكم نفسه تصرفه إلى شيء آخر، فيكون له حينئذ حكم ما تعلق به، لأن لم نعد ننظر إليه بذاته. لكن إذا تجرد عن كل شيء فإن هذا هو حكمه، أنه يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. وكذلك المندوب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته. لذاته هو أمر مطلوب داخل في دائرة الطلب المندوب، ولكن يتميز عن المطلوب الأول وهو الواجب، لأن الواجب مطلوب طلبا مؤكدا، لو تركه المكلف استحق العقوبة، ولكن درجة الطلب في المندوب أقل، فلو تركه لا يؤاخذ. أمثلة المندوبات كثيرة: صدقة التطوع، صوم التطوع، وفعل الخير. وذكرنا مثالا بالأمس للمندوب وهو الكتابة، مكاتبة الرقيق، أخذا من قوله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه كلها تدلنا على الترغيب في الفعل لحصول الثواب عليه، ولكن لا عقاب على تركها، لا عقاب على تركها. كيف نعرف أن هذا الأمر مندوب مع أنه مطلوب؟ كيف نميز بين مطلوبين أحدهما يوصف بأنه واجب والآخر يوصف بأنه مندوب؟ الواجب قلنا من صفاته وجود التهديد والعقوبة، ذكر التهديد بالعقاب أو التهديد بدخول النار أو التوعد بذلك على الترك. أما المندوب فإنه يقترن به ما يدل على عدم ذلك، على أن من فعل أثيب ومن لم يفعل فإنه لا يعاقب. القرائن هي التي تصرف هذا المطلوب عن الوجوب إلى الندب، عن الوجوب إلى الندب. ففي الزكاة، في صدقة التطوع، في الصيام، استدل لذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي بما يرويه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. افترضه عليه، يعني ألزمه به، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في حديث معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ صوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هذه الصلاة ليست واجبة ولكن لها أجرا عظيما. الشاهد في ذلك أننا نستدل بالقرائن على أن هذا المطلوب ليس على سبيل الوجوب. نعود الآن إلى القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي، وهو الحرام. الحرام مطلوب تركه، أمر يطلب الكف عنه، فهو يقابل ماذا؟ يقابل الواجب. الواجب مطلوب فعله، وهذا مطلوب تركه. ودرجة الطلب فيه درجة مؤكدة قوية، بحيث إذا فعله العبد استحق العقوبة إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، وإذا تركه استحق الثواب. هكذا لا يستحق الثواب تارك الحرام إلا إذا قصد القربة. لاحظوا هذا الفرق بين الفعل والترك. فعل الواجب وترك الحرام أن فعل الواجب يقع قربة، وأما ترك الحرام فلا يكون قربة إلا بالقصد والنية، لأنه يحصل على أحوال كثيرة. الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى، قد يتركها الإنسان، قد يترك شربها طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد يترك شربها تأففا وتعاليا عن بعض الأفعال الشائنة التي تحصل للسكارى، وقد يتركها طلبا للصحة، وقد يتركها من باب توفير المال. فالمطلوب الشرعي في الحرام ما هو؟ الانكسار. حصل أو لم يحصل؟ حصل. من ترك الخمر لأنها تجحف بماله هل يعاقب؟ لا يعاقب. لكن هل يثاب؟ لا. الذي يثاب هو الذي قصد بتركها طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يحصل له الثواب. إذا لا يحصل الثواب في ترك المحرمات إلا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النية هي التي تميز الأعمال بعضها عن بعض. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا تركها بقصد الثواب والقربة حصل له ذلك، وإذا تركها حفاظا على ماله أو حفاظا على صحته ليس له ثواب، لا يؤاخذ لكن ليس له ثواب. ومن فوائد النية التمييز بين الأعمال، أن هذا العمل عادة أو أن هذا العمل عبادة، والتمييز بين درجات العبادات أيضا، هذا العمل نافلة أو هذا العمل فريضة. فالترك لا يحصل منه الثواب إلا إذا قصد التارك الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقولون الحرام هو الفعل الذي يستحق تاركه، يستحق فاعله العقاب، ويستحق تاركه الثواب قصدا. إذا قصد القربة يحصل له الثواب من الله سبحانه وتعالى. كيف نتعرف على الحرام؟ كيف نميز بينه وبين المكروه؟ بما يقترن به أن اقترن به وعيد على الفعل أو لعن أو طرد من رحمة الله أو نحو ذلك، كان هذا دليلا على حرمة الفعل. ومن يظلم منكم نذقه عذابا، هذا دليل على حرمة ماذا؟ على حرمة الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن إذا اقترن بالفعل المنهي عنه ما يدل على العقاب استدللنا به على أنه محرم، وإذا لم يقترن نهي عنه ولكن لم يقترن به ما يدل على العقاب على الفعل كان هذا من باب المكروه، من باب المكروه. المكروه مطلوب تركه، ولكن درجة طلب الترك هنا أقل ليست مؤكدة، بحيث لو تركه الإنسان استحق الثواب ولو فعله لم يستحق العقوبة. فالمكروه يقابل ماذا؟ يقابل المندوب، والحرام يقابل الواجب. هذه الأحكام الأربعة. نستدل أيضا على الكراهة بالقرائن المستثبة بطلب الترك، بالقرائن المستثبة بطلب الترك. من أمثلة المكروهات أكل الثوم والبصل كما قلنا لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم، من دخل من أكل الثوم والبصل عن دخول المسجد. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولكن لم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمره بغسل ثيابه، ولم يأمره بصدقة ولا بكفارة، لكن بين أن هذا من محاسن الأمور، أن الترك هذا من محاسن الأمور لحصول مصلحة تتعلق بهذا الترك، وهي عدم إيذاء المسلمين بهذه الرائحة. فيه أذى لكنه ليس أذى كبيرا، ليس أذى كبيرا. هذه الأحكام الأربعة تندرج تحت قوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء هو طلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون طلبا جازما فهو الوجوب، أو أن يكون طلبا غير جازم فهو الندب، وطلب الترك إما أن يكون طلبا جازما فهو الحرام، أو أن يكون طلبا غير جازم فهو المكروه. هذه أربعة. بقي الخامس دل عليه بقوله أو التخيير. التخيير استفاد منه الحكم الخامس وهو المباح. المباح حكم شرعي. من أين استفدنا الإباحة؟ من الشرع، من الشرع. فالمباح هو الأمر الذي لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته، كما أشرنا إلى هذا القيد في ما تقدم بأن هذا الأمر مطلوب. هذا القيد له أهمية، لأننا إذا نظرنا إلى الفعل من حيث ذاته كان كما وصف، لكن إذا تعلق به أمر آخر كان له حكم ما تعلق به، كان له حكم ما تعلق به. أكل الميت ما حكمه؟ حرام، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. هذا من حيث ذاتها، لكن إذا ترتب على أكل الميتة استبقاء النفس أصبح هذا الحرام ماذا؟ واجبا. هل تغير الحرام؟ حرام هو الحرام، وحكم الميتة باق، لكن هنا تعلق به شيء آخر. كذلك المباح هنا أو المندوب فيما تقدم، المندوب يعني أمر مرغب فيه، من فعله أثي ومن تركه لم يعنق. من أمثلته استلام الحجر في الطواف، طواف حول الكعبة، استلام الحجر فيه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لو تركها الإنسان في الطواف فطوافه صحيح، لكن هذه السنة التي ينبغي الحرص عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو ترتب عليها أذى للمسلمين، مضايقة، مزاحمة، مدافعة، من غير أن يحصل للمسلمين تأذٍ كبير. مجرد أنك ضايقت هذا ودفعت هذا وزحزحت هذا حتى وصلت إلى الحجر، ما عاد السنة، هذا أمر مكروه. أصبح فعلك هذا، أصبح استلامك للحجر مكروها، ما عاد السنة. سبحان الله، هل تغير حكم استلام الحجر؟ لا، حكم استلام الحجر باق أنه سنة، لكن طرأ عليه الآن ما غير سنيته في هذه الحالة فجعله مكروها لما ترتب عليه من الأذى. لو ترتب عليه أذى أكبر، في شدة الازدحام دفعت إنسانا من المسلمين فسقط على الأرض فوطئته الأقدام فمات أو جرح، هذا الفعل ما حكمه؟ حرام. إذن تعلق بتحصيل المندوب فعل حرام، فأصبح فعله في هذه الحال ماذا؟ حرام. إذن لا بد أن نحرص على هذا القيد لذاته، أي بالنظر إليه من غير تعلق شيء آخر به، لكن لو تعلق به شيء آخر أصبح له حكم ما تعلق به. كذلك في المباح، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لكن لذاته. الأكل والشرب ما حكمهما؟ مباحا، تلذذ بالطيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، مباح كل. لكن لو ترتب على الأكل من الطيبات إسراف وإجحاف بحق أهلك، قبضت مرتبك وهو لا يكاد يكفي حاجة أسرتك وأولادك، فذهبت إلى أكبر الفنادق فمكثت به يومين وأكلت مما لذ وطاب حتى أنفقت ما في جيبك، هذا الفعل في أصله مباح أو حرام؟ مباح. لكن ترتب عليه أمر محرم، وهو أنك أضعت أسرتك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إذن أصبح هذا الأمر حراما من هذه الحيثية، لا من حيث أصله، بل من هذه الحيثية باعتبار ما تعلق به. إذن فلا بد أن نقول لذاته. لو ترتب على فعل المباح أمر مكروه، كذلك أيضا يصبح مكروها ولا يعود مباحا. إذن لابد أن نقول لذاته، يعني بالنظر إليه من غير تعلق شيء آخر به، هذا حكمه. إذا نظرت إليه مجردا من غير أن يتعلق به شيء آخر هذا حكمه. المباح ما يثاب، ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. الحرام ما يستحق فاعله العقوبة ويستحق فتاركه الثواب تقربا إلى الله لذلك. لكن إذا ترتب عليه أمر آخر كان له حكم ما ترتب عليه. كيف نتعرف على المباح في الشريعة؟ مباح ما معنى؟ مباح مطلق، مطلق مأذون فيه، مأذون فيه. كيف نتعرف على هذا؟ هناك طرق عديدة للدلالة على المباح في الشريعة، منها النص الشرعي على التسوية بين الأمرين، التسوية بين الفعل وبين الترك، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، يعني من أكل لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. سوى بين ماذا؟ بين الوضوء وبين عدم الوضوء. مما يستدل به على الإباحة رفع الحرج، ورفع الجناح. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وفي الحج لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. البيع والشراء والاستجار في الحج مباح، مباح من غير أن يشغل عن العباد. رفع الحرج عن المكلف، رفع الجناح، هذا دليل على الإباحة. الإباحة رفع الحرج ورفع الجناح. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وفي الحج لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. البيع والشراء والاستجار في الحج مباح، مباح من غير أن يشغل عن العباد. رفع الحرج عن المكلف، رفع الجناح، هذا دليل على الإباحة. السكوت عن الأمر، وما كان ربك نسيا. السكوت الشارع عن بيان حكم مسألة معينة غفلة، عاش الله، لا، لكن سكوت الشارع في مقام البيان بيان. سكوت الشارع في المقام الذي يقتضي التبيين بيان، دليل على الإذن. ونستفيد من كل هذا الإباحة، أن الفعل هذا مباح إذا سوي بين فعله وتركه، إذا رفع الحرج والجناح عن فعله، إذا سكت عنه الشارع، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. هذه الأحكام التكليفية الخمس. بقي معنا القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي. أولا، نحن لماذا وصفنا هذا الحكم بأنه حكم شرعي؟ لماذا قلنا في الحكم التكليفي بأنه حكم شرعي؟ لأنه عرف من قبل الشرع، عرف من قبل الشرع، فهو حكم شرعي. وكذلك الحكم الوضعي حكم شرعي، قسيمه يصدق عليه أنه حكم شرعي لأنه عرف من قبل الشرع. ما المقصود بالوضع؟ قبل أن نتسرع في الرفض علينا أن نعرف المصطلح، وإذا عرفنا الاصطلاح فلا مشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. ربما ظن بعض الناس أن الوضع هنا المقصود به القانون الوضعي، وهذا حصل بالفعل، بعض الناس قد ظنوا هذا أمر، لكن المقصود هنا أمر اصطلاحي. الوضع ما معنى؟ ما معنى كلمة الوضع؟ هذه تستعمل في اللغة ويقال الألفاظ موضوعة للمعاني. ما معنى الوضع هذا؟ الجعل، موضوع لكذا يعني مجعول لكذا، جعل شيء مقابلا لشيء ودالا عليه، بحيث إذا ذكر هذا عرف ذاك، هذا هو الوضع، هذا هو الوضع. فالحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع، على جهة الوضع. هذا تعريف العام، لكن المقصود به خطاب الله بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، هذا حكم شرعي وهو وضعي، لأنه أمر اعتباري، جعل هكذا، جعل هكذا، بحيث إذا نظرنا في هذا الأمر المجعول فهمنا منه شيئا آخر، فهمنا منه شيئا آخر. الآن مثلا صلاة الظهر متى تجب؟ زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس ميلانها نحو الغروب، هذا هو الزوال، دخل وقت الظهر. هل زوال الشمس هو الذي أوجب علينا صلاة الظهر؟ لا، لأن زوال الشمس موجود منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، موجود وقبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن موجبا لشيء. من الذي جعله علامة على الإيجاب؟ الله سبحانه وتعالى. فربط الله سبحانه وتعالى بين هذه العلامة الظاهرة وهي زوال الشمس وبين حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة، علامة ظاهرة لنا تيسيرا لنا، متى نصلي؟ جعل هذه العلامة الظاهرة، كل مكلف عنده عقل يستطيع أن يتعرض هذا. إذا زالت الشمس، إذا مالت نحو الغروب، استدللنا بهذا على دخول وقت الظهر فوجبت علينا الصلاة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. دخول هلال رمضان، طلوع هلال رمضان وطلوع هلال شوال، هذان أمران كانا موجودين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشريعة ربطت بين هذا الأمر الظاهر وبين حكم تكليفي وهو وجوب الصوم برؤية هلال رمضان ووجوب الفطر برؤية هلال شوال. هذه علامات ظاهرة، علامات ظاهرة. فكان هذا الحكم حكما وضعيا، أي حكما جعليا اعتباريا. الشريعة ربطت بين هذا الأمر وبين حكم آخر. فخطاب الشارع، حكم الوضعي هو خطاب الشارع بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، هذا خطاب شرعي، حكم شرعي ولكنه حكم وضعي. والعلماء سموه بهذا الاسم تمييزا له عن الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي مطلوب من العبد المكلف أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا. لكن هذا، هل يطلب إليك أن تزيل الشمس عن مكانها؟ هل يطلب إليك أن تدخل هلال رمضان أو أن تدخل هلال شوال؟ لا، أستطيع. إذن لا يشترط في الحكم الوضعي أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. أما الحكم التكليفي فقد ذكرنا من شروط التكليف بالأمس أنه لا بد أن يكون مقدورا للمكلف. أما الحكم الوضعي فلست مطالبا في كل حال به، إنما الشريعة ربطت بينه وبين حكم آخر فاعتبرته سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. ما معنى السبب؟ السبب هو الأمر الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته أيضا، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. دلوك الشمس الذي ذكرناه آنفا سبب، سبب لوجوب صلاة الظهر. هل ينطبق عليه هذا الكلام؟ نعم، إذا زالت الشمس وجد هذا السبب، يلزم من وجوده وجود الحكم وهو وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه عدم وجوب الصلاة. طيب، لا بد أن نقول لذاته الصوم أيضا يلزم من وجود هلال رمضان وجوب ماذا؟ وجوب الصوم، ومن عدم وجود هلال رمضان عدم وجوب الصوم لذاته أيضا. لماذا قلنا لذاته؟ لأنه قد لا يوجد هذا السبب لكن يوجد الحكم، ويكون بسبب ناتجا عن سبب آخر فلا يقدح في صحة هذا السبب. يعني مثلا لم تزل الشمس، هل نقول بأنه لا تجب عليك الصلاة مطلقا؟ هنا الأصل هكذا، لكن لو كانت عليك صلاة فائتة، عليك صلاة فائتة ولم تزل الشمس بعد، تجب عليك الصلاة أو لا تجب؟ تجب، لكن بهذا السبب أو بسبب آخر؟ بسبب آخر، فحتى لا يبطل كون هذا سببا قلنا لذاته، يعني بالنظر إليه من غير أن يتعلق به شيء آخر قلنا هذا. لو لم يوجد سبب آخر يقتضي منك الصلاة فإن الصلاة لا تجب إلا بزوال الشمس، صلاة الظهر. كذلك بالنسبة لطلوع هلال رمضان يجب به الصوم، إذا وجد وجب الصوم، وإذا لم يوجد لم يجب الصوم. لكن لو لم يوجد طلوع هلال رمضان هل نقول بأنه لا يجب الصوم؟ هذا الأصل. لكن قد يجب عليك الصوم لأن عليك قضاء بعض أيام فاتتك، فيجب عليك قضاؤها، يجب عليك قضاؤها. لكن حتى نحتار قلنا لذاته، يعني بالنظر إليه، فإنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لكن قد يوجد الحكم مع عدم السبب نظرا لوجود سبب آخر، نظرا لوجود سبب آخر. هذا السبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ينقسم إلى قسمين. السبب ينقسم إلى قسمين. بعض أنواع الأسباب يمكن أن يدرك العقل فيها معنى مناسبا، فيها معنى معقول، لماذا حصل، لماذا كان هذا الأمر سببا، العقل يدرك فيه حكمة ويدرك فيه مصلحة. وبعضها لا ندرك له حكمة ولا مصلحة، وإن كانت تتساوى جميعا في ماذا؟ في أنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. إنما التمييز بينها في إدراك الحكمة ومعقولية المعنى، إمكان تعقله من عدمه. هذه الأمور التي تدرك حكمتها ويمكن تعقلها نسميها العلة، الأسباب، الأسباب التي يمكن إدراك الحكمة فيها، لماذا ربط بها الحكم، نسميها علة. وأما التي لا يمكن إدراك حكمة ظاهرة فيها في ربط الحكم بها تسمى بالسبب. فالعلة سبب، لكنها سبب خاص، سبب فيه معنى معقول يمكن إدراكه للمكلف. ما مثاله؟ مثاله القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان سبب، سبب لماذا؟ لثبوت القصاص، لثبوت حق الاقتصاص بالنسبة للولي من الجانب. هذا الأمر يلزم من وجوده الوجود، يثبت بالحق بوجود الاعتداء هذا وينتفي بانتفائه. إذا لم يكن القتل عمدا عدوانا هل يثبت الاقتصاص؟ لا يثبت. لكن هذا حق الاقتصاص ألا يدرك فيه معنى الاعتداء على النفس وفجيعة القريب بفقد قريبه والظلم؟ النفس ألا تدرك في هذا مصلحة، أن هذه الجناية تستحق هذه العقوبة؟ تستحق هذه العقوبة. كذلك السرقة، السرقة يلزم من وجود السرقة ثبوت الحكم وهو قطع اليد، ومن عدم وجود السرقة عدم وجود قطع اليد. لكن العقل يدرك أيضا في هذا مصلحة، لأن هذه اليد الآثمة الجانية التي امتدت إلى ما لا حق لها فيه تستحق ماذا؟ أن تسرق. فإذا قطعت، إذا جعل الأخذ هذا على سبيل التخفي، أخذ المال من حرزه على سبيل التخفي، إذا جعل سببا للقطع يدرك العقل فيه حكمة ومصلحة أو لا يدرك؟ يدرك. إذا هذا نسميه علة، العلة سبب لكنها سبب خاص فيه حكمة ومعقول. إذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا هو السبب، وهو حكم وضعي. من الذي جعله، من الذي وضعه هكذا؟ الشارع. حكم وضعي شرعي. والشرط ما هو؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يؤثر في حال فقده فقط، إذا فقد الشرط فقد المشروط، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد الأمر المشروط. الوضوء بالنسبة للصلاة ما حكمه؟ ما حكم الوضوء بالنسبة للصلاة؟ شرط من شروط الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. شرط من شروط الصلاة، الوضوء شرط من شروط الصلاة. فإذا لم يوجد الوضوء هل تصح الصلاة؟ لا تصح. دخل إلى الصلاة وهو غير متوضئ وهو فاقد للشرط، صلاته صحيحة؟ غير صحيحة، غير صحيحة. إذا كان متمكنا من الوضوء فلم يتوضأ صلاته غير صحيحة. لكن إذا وجد الوضوء، إنسان توضأ، هل يجب عليه أن يصلي؟ ليس في كل حال، قد يكون الوقت وقت صلاة فيجب عليه، وقد لا يكون فلا تجب عليه الصلاة. إذن الشرط ما يلزم من وجوده أو عدمه، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد يوجد وقد لا يوجد، لكن الحكم السبب يؤثر في حال الوجود وفي حال العدم، أما الشرط فيؤثر في حال العدم فقط. السبب إن وجد وجد الحكم، وإن انتفى انتفى الحكم، أما الشرط فإن انتفى انتفى الحكم، لكن إن وجد لا يلزم أن يوجد الحكم. الشروط كثيرة، الشروط كثيرة، قد تكون هذه الشروط شرعية الوضوء بالنسبة للصلاة، وقد تكون هذه الشروط عقلية، يعني عرفناها عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل، أدركناها بالعقل. الآن الحياة بالنسبة للعلم، إذا قلت هذا عالم ماذا يفهم منها؟ إنه حي. هل يتصور حصول العلم من الميت؟ لا. إذن العقل شرط للحياة، أو الحياة عفوا شرط للعلم، شرط عقلي للعلم، لا يمكن أن يتصور هذا إلا من حي. الحركة، إذا قلت هذا يتحرك أو يتكلم تستدل بكلامه وبحركته على ماذا؟ على حياته. إذن الحياة شرط لماذا؟ للكلام، شرط للكلام. من أين عرفنا هذا؟ بالعقل، شرط عقلي. هناك شرط لغوي، شرط لغوي نتعرف عليه من أين؟ من اللغة، لأن هذه اللغة فيها صيغ تفيد معاني كثيرة، صيغ للتعجب، صيغ للاستفهام، صيغ للشرط. هل ابتكرناها؟ لا. العلماء استقرأوا اللغة فضبطوها، حروف الشرط مثلا: إذا، ومن، وما، مهما، إلى آخر حروف الشرط هذه. إذا بني الكلام على حرف من حروف الشرط هذه دلنا على أن ما بني عليه شرط. من جاءك فأكرمه، شرط الإكرام ما هو؟ المجيء. من أين عرفنا؟ من نفس الشرع؟ لا، من اللغة، من اللغة. فإذا رتب الكلام على حرف من حروف الشرط المعروفة باللغة استدللنا به على أن هذا شرط، وهذا نسميه الشرط اللغوي. إذا الشرط لغوي شرعي وعقلي وعادي أيضا، وعادي عادي، يعني شرب الماء يحصل منه ماذا؟ الإرواء، وأكل الطعام يحصل منه ماذا؟ الشبع، لكن هذا بحسب العادة، بحسب العادة، فهو شرط لهذا لكن بحسب العادة، قد يأكل الإنسان فلا يشبع، وقد يشرب فلا يرتوي والعياذ بالله. فهذه كلها شروط يجمعها تعريف الشرط، أنه ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكنها جميعا كلها جميعا تشترك في هذا المعنى، ولكن باعتبار المصدر الذي دلنا عليها تنقسم إلى أقسام عديدة. فهناك شرط شرعي إذا دلتنا الشريعة عليه، وهناك شرط عقلي إذا استدللنا بالعقل عليه، وهناك شرط لغوي إذا استدللنا باللغة عليه. يعني إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا طلاق معلق بماذا؟ بالشرط. هل الشريعة هي التي جاءت بهذه الصيغة؟ لا، هو الذي ألزم نفسه بهذه الصيغة فترتب عليها حكم شرعي. فتسمى هذه الشروط بهذه الأسماء باعتبار المصدر الذي دلنا على الشرط. فإن استدللنا بالجهة بجهة معينة على الشرط كان الشرط منسوبا إليها. هذا الشرط. بقي معنا المانع. المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين أو الحاجز بينهما، وفي الاصطلاح هو الوصف الذي يلزم من وجوده، ما هو من عدم، من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، عدم الحكم أو عدم السبب. هذا المانع، الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب. ولهذا نتبين ما قاله العلماء من أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للحكم ومانع للسبب. فمانع الحكم هو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم الحكم، عدم الحكم. يعني لو أن إنسانا له ابن والد قام فقتل ابنه، قتل ابنه، هذا القتل عمد عدوان أو ليس بعمد عدوان؟ عمد عدوان، وهو سبب لماذا؟ للقصاص. لكن وجود الأبوة، وصف الأبوة حالة بينه وبين تنفيذ هذا الحكم. فالأبوة وصف وجد فمنع من ثبوت الحكم مع وجود سبب، وجد السبب لكن امتنع الحكم بسبب ماذا؟ بسبب وجود الأبوة. لا يقتاد للابن من أبيه، أو لا يقتاد، لا يقاد للابن من أبيه، لأن الأب هو سبب وجود الابن بعد الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض، فلا يكون سببا لإعدامه وفقده. طيب، هذا المانع مانع الحكم. هناك مانع السبب. إذا وجد السبب وجد ماذا؟ وجد الحكم، وجد الحكم. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لكن إذا لم يوجد السبب حصل أمر منع من السبب نفسه. إنسان عنده مال، إذا نظرنا إلى هذا المال فإنا نقول بأنه نصاب، فإذا كان نصابا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. لكن بحثنا ووجدنا أن هذا الإنسان مدين بدين يستغرق هذا النصاب أو ينقصه، هل انعقد السبب في حقه؟ ما انعقد، عنده مال لكنه مدين، فكأنه لا مال له. هل ملك نصابا؟ ما ملك نصابا. إذن هذا مانع لماذا؟ للسبب. والأول مانع للحكم، مانع للحكم. فهذا هو المانع، هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب لذاته. لأنه قد يوجد المانع ولكن يثبت الحكم بسبب آخر. يعني مثلا في الأب، قلنا إن الأب لا يقاد بابنه، لو قتل ابنه عمدا عدوانا لا يقاد به، لكن هل هذا يعني أن الأب هذا لا يقتل؟ لو ارتد والعياذ بالله قتل ابنه عمدا عدوانا ثم ارتد، لا نقتله قصاصا لكن نقتله ماذا؟ لردته. لو أنه زنى والعياذ بالله وهو محصن، يرجم، يقتل، يقتل. فلذلك نقول لذاته، يعني بالنظر إليه من غير أن يتعلق به أمر، من غير أن يتعلق به أمر. هذا يعني إجمال للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. هناك أمور يذكرها بعض العلماء من أهل الأصول في الأحكام الوضعية: الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، يقولون هذه من الأحكام الوضعية وفيها نزاع بين بعض علماء الأصول، لكن هذه أشهر الأشياء هي الثلاثة التي ذكرت، وهي السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع، وهذان النوعان هما نوع الحكم الشرعي، لأنه إما أن يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، وقلنا بأنها أحكام شرعية لأنها استمدت وعرفت عن طريق الشارع. أظن أننا أطلنا عليكم اليوم بسبب أننا تأخرنا في بداية الدرس، ولكننا نتوقف عند هذا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا أدري هل بقي وقت للأسئلة أم أنه قد أزف وقت الراحة. يقول: هل تنصح بقراءة كتاب سماحة الشيخ ابن تيمين؟ نعم، كتاب طيب فيه خير، أسلوبه سهل إلى حد ما، وهو كتاب يعني صغير الحجم، قد يناسب بعض المبتدئين. بعض الإخوة يقترح ذكر بعض تعريفات أخرى لأنواع الحكم التكليفي، وقد يكون لطلبه وجاهة، ولكن ضيق الوقت وقصر المدة لا يمكناني من مناقشة التعريفات واختيار الراجح وذكر كل التفصيلات. حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني ما التف حول العنق يسمى قلادة، لكن كونه يعني التف أكثر من مرة أو تدلى، هذه أمور زائدة، يعني يكفينا نحن أن نعرف معنى القلادة. الوقت ضيق والتفصيلات مكانها في غير هذا الوقت. يقول: ما معنى القرائن؟ القرائن لفظها دال عليها، الاقتران بين الشيئين، التلازم بينهما، الشيء الملازم لشيء آخر قرين له أو قرين، ولهذا كل إنسان له قرين، قال قرينه ربنا ما أطغيته، كل إنسان له قرين لأنه ملازم له، ملازم له في كل أحواله. فالقرين أمر ملازم للشيء، أمر ملازم للشيء، قد تكون هذه القرينة لفظية، وقد تكون عقلية، وقد تكون لغوية. لا اللغوية هي لفظية. يعني يا أخوكم ينبهنا إلى تقسيم هام من تقسيمات الواجب لم نذكره، وهو انقسام الواجب إلى واجب على الكفاية وواجب على العين، والوقت ضيق والله المستعان. الواجب على الأعيان هو الأمر المطلوب من كل مكلف بخصوصه، مطلوب من كل مكلف بخصوصه، لا بد أن يفعل، كالصلاة والزكاة والصيام والحج لا بد أن يفعلها كل مكلف بخصوصه. لكن الواجب على الكفاية أمر مطلوب من الأمة، ليس مطلوبا من أحد بخصوصه، وإنما المقصود تحصيله، وليس المقصود تحصيله من أحد بخصوصه، لكن المقصود تحصيله. الجهاد مثلا، هل هو مطلوب من فئة معينة أو من شخص معين؟ لا، المطلوب تحصيله من الأمة، بحيث إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يفعل أثموا جميعا. هذا أيضا تقسيم من تقسيمات الواجب. يقول: قلت في الكفارة بأن الذي يكفر بالإطعام يصح منه، وأن الذي يكفر بالعشق يصح منه، وأن الذي يكفر بالصيام يصح ذلك منه، ونحن درسنا أنه لا بد من الترتيب في الكفارة، فإن لم يستطع ينتقل إلى ما بعده. الكفارات ليست جميعا على مرتبة واحدة، من الكفارات ما هو على الترتيب بحيث لا يجوز للمكلف أن ينتقل من صنف إلى صنف إلا إذا عجز عن الصنف السابق، كما في كفارة الجماع في نهاية رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها على الترتيب. عندما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: فأعتق رقبة؟ قال: لا أستطيع. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكين على الترتيب. فهذه التي جاءت على الترتيب لا يجوز أن يتخير المكلف بينها، لكن إذا ورد التخيير في النص الشرعي فإنه ليس لأحد أن يلزم العبادة بشيء، والله سبحانه وتعالى قد جعل لهم فيه سعة. كفارة اليمين هي التي مثلنا بها، أنا مثلت بكفارة اليمين ولم أمثل بمطلق التخيير. كفارة اليمين هذه فيها شيئان، فيها تخيير وفيها ترتيب، فلعل الكلام قد اختلط على الأخ. كفارة اليمين الجزء الأول منها مخير فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، إذا لم يستطع أن يفعل واحدة من هذه الثلاث، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. ولذلك هو قال: لأنني قلت بأن الصيام مخير فيه. لا، الصيام في كفارة اليمين مرتب، لا يجوز أن يصوم من كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو الإعتاب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.